إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد بسند جيد عن موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ووصلنا في الحديث إلى قوله، إلى قول والد موسى بن علي، قال: ثم عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض وبعثه في 300 من المهاجرين والأنصار ومعهم 30 فرسا. قبل ما أستمر بالحديث أذكركم بالأحداث السابقة. ذكرنا في الخطبة السابقة إخوة الإسلام أنه نحن بدأنا بسرية ذات السلاسل، وسبب هذه السرية أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما رجع من غزوة مؤتة بن صحاب، يعني لم يضر المسلمين فيه الحمد لله، ولكن ترك بعض الأثر عند المشركين، الأثر السلبي أنه طمعوا بالمسلمين، أن أول مرة المسلمون لا يكملون المعركة إنما انسحبوا منها، فبعض القبائل العربية منها قضاعة طمعت بالمسلمين وبدأت تجهز رجالها من أجل غزو المدينة، أو على الأقل الإغارة على أطراف المدينة. ومن بطونهم، اللي من بطون قضاعة، بنو بلي وغيرهم وغيرهم. قضاعة كانت تسكن في شمال الجزيرة العربية، كانوا على تخوم الشام، وكانوا نصارى، وكانوا يوالون الروم، وكانوا يوالون الروم، فأرادوا الانتقام من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بذلك، طبعا قضاء ليست كبيرة، قبيلة كبيرة جدا، لذلك جهز عليه الصلاة والسلام فقط 300 رجل من المهاجرين والأنصار، لأن ليست كل قبيلة قضاء تريد الإغارة، إنما بعض بطونها مثل بنو بلي وبنو القين وبنو عزرة. واختار النبي عليه الصلاة والسلام لإمرة هذا الجيش الصغير عمرو بن العاص، أول شيء لخبرته العسكرية، الأمر الثاني لأن أمه كانت من بني بلي، يعني من قضاعة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يتألفهم بذلك. لما يشوف النبي أرسل إليهم رجلا من قبيلة أمه، من قبيلتهم، من قضاعة، من بني بلي، فهذا قد يردعهم عن مرادهم وعن نيتهم بغزو المدينة أو أطراف المدينة. طبعا لما النبي عليه الصلاة والسلام كلف عمرو بن العاص بهذه المهمة، ما كان صارهم أسلم 3 أشهر إلى 4 أشهر فقط، ما صارهم أسلم جديد مأسلم. ماذا جرى بعد ذلك؟ نتابع رواية. يقول موسى بن علي عن أبيه، يقول: فخرج عمرو بن العاص رضي الله عنه يكمن الليل ويسير، يسير الليل ويكمن النهار. عمرو بن العاص خرج، وكان من خبرته العسكرية أنه كان يسير في الليل، في النهار لا يسير، يختبئ حتى لا يراه المشركون. يقول: فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كبيرا. لما كاد عمرو بن العاص يصل إلى منازلهم، منازل بني بلي وعزرة والقيل، كما تكلم بعدهم عن المدينة حوالي 10 أيام فقط، لما اقترب من منازلهم أرسل يعني شبابا يعني يسألون عن أحوالهم، عن تجمعهم، عن احتياطاتهم العسكرية عيونا. المهم رجعوا إليه بأخبار بأن الجمع كبير وأن القوم جاهزون للقتال، عددهم كبير، وانت ما معك الا 300 واحد ما بيكفي. فماذا فعل عمرو بن العاص عندها؟ يقول الراوي فبعث رافع ابن مكيف الجهني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده. عمرو بن العاص لم يتابع سيره ولم يهاجم القوم، انما بعث الى النبي عليه الصلاه والسلام يطلب منه المدد، يقول له انه انا عددي اللي معي قليلين، جماعه كسر، بدي تمدني بالرجال. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الراوي فبعث النبي صلى الله عليه وسلم اليه ابا عبيده بن الجراح في 200 او على 200 من المهاجرين الاولين، وفيهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله الخبر استنفر اصحابه، واستنفر بالاخص السابقين الاولين اللي لهم ثبات في المعركه، معركه ليست بكثره العدد انما بالثبات. فاستنفر عليه الصلاه والسلام الاولين السابقين اللي كانوا اول الاسلام، اللي هؤلاء الايمان راسخ في قلوبهم مثل الجبال، وفيهم ابو بكر وعمر، وامر عليهم ابا عبيده بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. ثم يقول في 200 من المهاجرين الأولين وفيهم أبو بكر وعمر، وأمره أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة أن يلحق بعمر وأن يكونا جميعا ولا يختلفا. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما ينطلق أبو عبيدة من الجراح إلى عمر بن العاص وصاه، أمره أن يلحق بعمر وأن يكونا جميعا ولا يختلفا. يقول الراوي فخرج أبو عبيدة حتى لحق بعمر فأراد أن يؤم الناس، فقال له عمر أنا الأمير وإنما قدمت مددا علي. ما معنى ذلك؟ لما توجه أبو عبيدة رضي الله عنه في المهاجرين الأولين ووصلوا إلى مكان عمر بن العاص وقالوا نحن جينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حان وقت الصلاة. فلما حان وقت الصلاة طبعا أبو عبيدة تقدم للصلاة لأنه هم الأسبق في الإسلام وفي الهجرة وفي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تحت إمرة أبي عبيدة موجود أبو بكر وعمر والسابقون الأولون، ما كان يخطر بباله أنه ما يتقدم إلى الصلاة ويكون هو الأمير. طبعا اللي يتقدم إلى الصلاة يعني هو الأمير، كان الأمير هو اللي يؤم الناس بالصلاة. فتقدم تلقائيا أبو عبيدة ليصلي بالجيش كله، 300 الأوائل والميتان اللي جاءوا مددا له. فهنا عمرو بن العاص تدخل ورفض أن يتقدم أبو عبيدة، قال له أنت أنا الأمير هنا وأنت جيت مدد إلي، أنا الأصل، أنا أمير هذا الجيش وأنت جيت مجرد مساعد، فما فيك تكون أنت الأمير. فماذا جرى؟ فتدخل المهاجرون الأولون. يقول الراوي فقال المهاجرون أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أمير المهاجرين. يعني يا عمرو أنت أمير بس على 300 اللي معك، بس أما أبو عبيدة فهو أمير على 200 رجل المهاجرين الأولين اللي اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيك تكون أميرا على الجميع، ما فيك. فماذا يقول لهم عمر رضي الله عنه؟ يقول إنما أنتم مدد لنا. يقول أنا ما برضى يكون في أميرين أبدا، تعملوا لي فرقة هنا ما برضى بذلك، أنا الأمير وأنا قائد هذا الجيش وأنتوا جيتوا مساعدين لي، مساعدين معناتها أنتوا مساعدين لي، معناتها الأصل أنا وأنا الأمير. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول الراوي فلما رأى ذلك أبو عبيدة رضي الله عنه وكان رجلا حسن الخلق لين العريكة سهلا هينا عليه أمر الدنيا، قال لعمرو قال فلتعلم يا عمرو أن آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال إن قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا، وإنك إن عصيتني فلأطيعنك. ما معنى هذه الجملة؟ يقول الراوي، يقول أبو عبيد رضي الله عنه لما رأى الخلاف بدأ يدب بين المهاجرين الأولين وبين عمرو بن العاص، تدخل أبو عبيد بن الجراح وخاطب عمرو بن العاص، قال له اسمع يا عمرو بن العاص، آخر وصية وصاني بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما أجي إليك، قلنا يا أمره أن يكونا جميعا ولا يختلفا، قال وصاني عليه الصلاة والسلام بكلمة، يقول لي إن قدمت على صاحبك يعني على عمرو فتطاوعا ولا تختلفا، تساهل معه وما تختلف أنت وياه أبدا. لذلك اليوم أنت مصمم على الإمارة، إنك إن عصيتني لأطيع عنك، أنا أقول لك أنا الأمير، أنت تقول لا أنا الأمير، أنا سأطيعك في هذه المسألة من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وصانا بذلك. فشو بدك؟ إذا أنت ما بتقبل مني أنا سأقبل منك، ماذا تريد؟ فقال له عمرو أنا الأمير عليك وأنت مدد لي، أنا الأمير مصمم على قولي. فقال له أبو عبيدة فدونك، طيب فضل إلى الصلاة. فكان عمرو ابن العاص يصلي بالناس رضي الله عنه جميعا. أقف عند هذا القدر من الرواية أخوة الإسلام لنأخذ نستفيد من عبرها فوائدها بعون الله تعالى. هذا الحديث أو هذا الجزء من الحديث فيه فوائد كثيرة في الإسلام، أهم فائدة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أبا عبادة بن الجراح أن لما توصل لعند عمرو بن العاص تطوع معه، يعني تساهل معه، كن لينا معه، كن لينا معه وما تختلف أنت وياه. طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام قادرا أنه إذا خطر بباله أنه عمرو سيختلف مع أبي عبيدة سيكون اختلاف بينهما، كان من السهل عليه الصلاة والسلام أن يقضي بالأمر ويفصل النزاع بكلمة واحدة، يقول إن قدمت على عمرو فأنت الأمير، أو عمرو بن العاص هو الأمير. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في المسألة؟ ليش ترك؟ قال له تطاوع ولا تختلفا، ما حسم المسألة بكلمة واحدة منه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن تكون هذه الوصية عامة في أمته من بعده، تكون لكل الأمة من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لأن لو اليوم حسمها بين أبي عبيدة وبين عمرو بن العاص في حياته قال فلان الأمير، بعد وفاته من يحسم الخلاف؟ من يحسم النزاع إذا وقع بين المسلمين؟ لذلك أراد عليه الصلاة والسلام أن تكون وصية عامة شاملة لكل الأمة في كل زمان ومكان. فقال تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا، يعني مشوا الأمور ما تختلفوا، لو تقدم عليك من أنت أفضل منه اسمع له وأطيع، لا تختلف معه، مشي. ما بس أراد عليه الصلاة والسلام تكون عامة في أمته من بعده، أرادها شاملة، قال له تطاوعا ولا تختلفا، ما بس بالإمارة، في أي شيء، يمكن تتنازعوا في الصلاة، تتنازعوا في أمر الزكاة، تتنازعوا في أمر الحج، تتنازعوا في السلم والحرب، قال له تطاوعا ولا تختلفا. هذه وصية عامة للأمة من بعده عليه الصلاة والسلام في حياته ومن بعده، ووصية شاملة لكل قضايا الأمة اللي يدخل فيها النزاع. هذه الوصية إخوة الإسلام القرآن الكريم أكد عليها، هذه الوصية القرآن الكريم أكد عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها، وصية عامة شاملة. يقول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يقول تعالى لا تتنازعوا أي لا تختلفوا، فإذا اختلفتم تفشلون وتذهب قوتكم ويتمكن منكم عدوكم. وفي حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا، والحديث ما هيك أوله بس له مناسبة، بس حتى أختصر الوقت، يقول عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فقد اختلف من كان قبلكم فهلكوا. يقول عليه الصلاة والسلام إياكم التنازع فيما بينكم، فالأمم اللي من قبلكم تنازعوا واختلفوا فيما بينهم فأهلكوا. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أمر ستتنازع فيه أمته من بعده عليه الصلاة والسلام هو أمر الإمارة أو أمر الخلافة، أو أمر الملك أو أمر السلطان. لذلك كان له وصايا خاصة لأمتي في هذا الباب. النبي الله تعالى أطلعه على أحوال أمته من بعده كيف سيكون، فنظر عليه الصلاة والسلام في أحوال الأمة، وجد أكثر مشاكلهم الخلاف على الملك وعلى الإمارة وعلى الزعامة. لذلك وصى أمته في هذا كثيرا صلى الله عليه وسلم. من وصاياه إخوة الإسلام في حديث رواه البخاري ومسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام، يقول: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. في رواية مسلم: ما أقام فيكم كتاب الله. ما المراد بالحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا تنازعتم في الإمارة من بعدي وتولى عليكم إنسان من الحبشة، ما هو عربي يعني، ما هو أصله عربي، وليس له هيئة يعني محبوبة، يعني عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، يعني شعره مجعد، هيئته يعني ليست مقبولة، ومع هذا يقول لهم عليه الصلاة والسلام: اسمعوا له وأطيعوا. طيب هذا خطاب لمن؟ خطاب يعني للعرب يا أهل الإسلام، يعني أنتم أيها العرب إذا كنتم ترون أنفسكم أولى بالإمرة من الأعجم، أو أيها القرشيون بنو قريش أولى بالإمرة من سائر العرب، فإن استعمل تأمر عليكم عبد حبشي ليس عربيا ولا قرشيا فاسمعوا له وأطيعوا ولا تفرقوا الصف، بس بشرط يكون يقودكم بكتاب الله، مش أن يأخذكم إلى الهاوية، يقودكم إلى بكتاب الله. يعني معنى الحديث أنه لا، ما تطمحوا إلى الإمارة ولو رأيتم أن الأمير هو دونكم في النسب والعلم والشرف وجمال الهيئة، لا تطمحوا إلى الإمارة ولا تشقوا الصف، لا تشقوا الصف، لأن وحدة الأمة أفضل من أن تتنازع من أجل اختيار الأفضل والأعلم. يعني حتى أنت بتقول أنا هذا ما بيناسب، في أعلم منه وأجدر منه وأنسب منه بالنسب، يعني بنات ما نوصل إلى هذا الأجدر والأعلم والأنسب بتكون أريق الدماء كثيرة. لا، خلينا على هذا، والصف متحد والكلمة مجتمعة أفضل من أن نحرص على الأفضل والأكمل فنبتلى بدماء كثيرة في الأمة وقد لا تلتئم جراحاتها بعد ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم أنه كان الله أطلعه سبحانه وتعالى على أحوال أمته من بعده، فمرة كان يخطب على المنبر فجاء الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فأشار النبي إليه عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، يقول في حديث رواه البخاري، يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الحسن بن علي بما أطلعه الله عليه من الغيب، يقول: هذا الحسن سيكون سيدا من أسياد أهل الجنة، سيد عند المسلمين ومعظما عند الله سبحانه وتعالى. بسبب ماذا؟ لأنه سيتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه. الحسن لما مات علي رضي الله عنه قتل مظلوما رضي الله عنه، صار الأمر النزاع على الخلافة بين معاوية وبين الحسن ابن علي، فالحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية، مدحه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن ابني هذا سيد. ليش هو سيد؟ قال: لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. مين كان أولى بالخلافة، معاوية ولا الحسن؟ الحسن أولى، ولكن الحسن تنازل وأصلح الله به بين المسلمين. لو لم يتنازل كان الفريقان، كان عددهم كبيرا، كلا الفريقين عدد كبير جدا، كان أفنى المسلمون بعضهم بعضا وانتهى الإسلام أو ضعف الإسلام في الجزيرة العربية وفي الشام، وتمكن الكفار من بلاد المسلمين. إذن الحسن قال: ما مشكل أنت تكون الأمير، أنت الخليفة وأنا تبع لك، مهم واحد صف الأمة. هنا أيضا يا أخوة الإسلام من هذا المنطلق النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أيضا رواه البخاري في صحيحه، لما جاء رجل من الأنصار ماذا يقول له؟ يقول له: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان رسول على يعني الاستعمال بمعنى جعله عاملا أي واليا على مكان على قرية أو مدينة، جعل أحد الناس واليا. فهذا الأنصاري ماذا يقول؟ يا رسول الله نحن الأنصار لنا حق يعني، فعملني أمير على شي مدينة مثل ما عملت فلان. طبعا هذيك الأخر ليس من الأنصار، فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ يخبر بما سيأتي، قال إنكم ستلقون بعدي أثرا. إن يا أنصار، عم يخاطب الآن الأنصار مش هذا الرجل بعينه، قال بعدي ستهضم حقوقكم، بحياتي لن يهضم حقكم، بحياتي لن يهضم لكم حق، بس بعدي الناس ستهضم حقكم سواء في الإمارة ولا في المال ولا في غير ذلك. قال إنكم ستلقون بعدي أثرا، أي ناس يعني يذهب يعني يتفضلون عليكم بالولايات والأموال والسلطنة. فماذا نصحهم عليه الصلاة والسلام؟ قال إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قالوا لا تنزعوا يد الطاعة، لا تنزعوا يد من طاعة، اسمعوا للأمير وأطيعوا ولو كنتم أفضل منه، اصبروا على الدنيا حتى تلقوني على الحوض. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار. لذلك إخوة الإسلام نرجع إلى تاريخ الإسلامي، ننظر أنه إذا كان هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام شدت فيها خاصة في موضوع الإمارة والخلافة، كيف كان التزام المسلمين بوصيته من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ هل الأمة التزمت؟ نقول كان التزام بوصيته عليه الصلاة والسلام في فترة، في خاصة الفترة الأولى بعد وفاته، فترة الخلفاء الراشدين كان في التزام بهديه ووصيته عليه الصلاة والسلام. فأول ما مات عليه الصلاة والسلام تنازع الناس بين الأنصار والمهاجرين، الأنصار صار النبي يقول مين الخليفة، مين الأمير، مين القائد بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأنصار قالوا منا أمير، والمهاجرين قالوا ومنكم أمير، نحن مرة أنتم مرة نحن، منا أمير ومنكم أمير، نحن مرة نأخذ الدور وأنتم دوركم بعد ذلك. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه كان متخلف شوي عن الاجتماع في سقيفة بني سعيد، لما جاء وسمع هذا النزاع بين المهاجرين والأنصار، أنصار بيقولوا نحن مرة وأنتم مرة، ما في تأخذوا الحكم لوحدكم، فماذا قال لهم أبو بكر؟ قال بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء، نحن الأمراء، لأن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، العرب ما بتسمع إلا لنا، من أجل أنه جمع كلمة العرب، بس أنتم تكونون أعوانا لنا. فقبل الأنصار، مش سحبوا السيوف وما رضوا، لو فعلوا ذلك يعني وين الإسلام؟ إذا بالمدينة قتلوا بعضهم أين الإسلام؟ تطوع المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين، وذكرنا كيف تطوع الحسن بن علي لمعاوية، وبعد ذلك تطوع ابن عمر لمعاوية رضي الله عنهم جميعا. معاوية بعد ما صار الخلاف بينه وبين علي رضي الله عنهما، صار قضية التحكيم قضية طويلة باختصار، فخطب معاوية على المنبر وقال من كان يرى أنه أحق بهذا الأمر منا فليطلع لنا قرنة، اللي بيشوف أنه واحد أولى مني بالإمارة بخلافة المسلمين يطلع الآن يحكي، ما يحكي بظهري. كان موجود ابن عمر رضي الله عنه، وابن عمر أولى بالخلافة من معاوية، لأن أسبق بالإسلام وألصق بالنبي عليه الصلاة والسلام من معاوية، وبالنسب هما سواء، ما فيقول له أنا عندي نسب أحسن من كلهم قرشيون. فماذا يقول ابن عمر؟ يقول لما سمعت هالكلام وأنا في كانوا في المسجد، يقول هممت أن حل حبوتي إلى الشمل اللي علي حتى يقدر أحكي، وأن أقول له، أن أرد عليه وأقول له أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. بيقول كنت بدي أوقف ورد على معاوية وقل له أنت بتقول أنت أحق بالخلافة من كل الناس، بيقول أنا وأبي أنا أحق بك من الخلافة لأن أنا قاتلتك أنت وأباك على الإسلام، لما نحن كنا نقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام كنت أنت كافرا، كنت في صف المشركين،
كفار نقاتلك حتى تسلم أنت وأبوك؟ كنتم في صف الكفار، والأحق بهذا الأمر منك من قاتلك وقاتل أباك على الإسلام. وين أنت تجي تقول أنت حق بالأمر منا؟ بماذا سبقتنا؟ لم تسبقنا بنسب ولا بسابقة ولا بفضل ولا بعلم ولا بصحبة، ليش تتكلم هذا الكلام؟ يقول أردت أن أقول هذا الكلام ثم خشيت أن أقول كلمة فتفرق الجمع وتسفك الدم، وذكرت ما أعد الله تعالى في الجنة لعباده فسكت. بيقول يا عمي بدي أم أقول الكلام متضايق منه، بس قلت هلا بدي أطلع في ناس تتعصب لي وناس تتعصب له، وبنرجع بنحيي معركة صفين بين علي ومعاوية بتصير بين ابن عمر ومعاوية ويسفك الدم. قال خليني شو بدي بشالي، أرضى أن أسمع لمن أنا أفضل منه وأدخل الجنة وأرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في أمثلة كثيرة في تاريخ الإسلام إخوة الإسلام في التطوع بين المسلمين، لكن هذا في العهود الأولى. بعد ذلك صار النزاع الملك على أشده، صار نزاع، ما بقى في أحد يرضى لأحد، ما في أحد يرضى لأحد، حتى صار بعض الأمراء والخلفاء في الدولة الإسلامية صاروا إذا مات الأمير بده يجي ابنه، صار الأمر وراثة، إذا بده يجي الابن أو الابن الثاني بيصير بيتعاونوا مع الصليبيين أو أعداء الأمة من أجل يمكنوا لهذا دون ذلك. وآخر كانت فتنة في عهد العثمانيين، كان إذا بويع لخليفة مثلا فلان، الناس انتخبته واختارته أنه أنت الخليفة من بعد ما مات فلان، فكان يأمر بكل إخوته الذكور أن يقتلوا حتى الطفل منهم. وإذا حصلت مع كبار سلاطين بني عثمان حتى الصالحين منهم، طيب شو الحكمة؟ يقول لك أنا الآن بويعت بالخلافة، بكرة بيطلع بيجي أعداء الدولة أو فلان أو فلان بيغروا أخي، إنه ليش فلان ما أنت مثلك مثله، الأب واحد. فقال حتى ما وجع راسي بالمسألة، كان أول ما يبيع لرجل بيجي على إخوته كلهم الذكور طبعا، فكانوا يقتلونهم، حتى كان إذا في طفل مصر وشهران ولدان كانوا بيقتلوه. هذه فتنة الأمة للأسف، الحب الملك، يعني تطلع الأمة إلى الملك كبير. طيب اليوم يا أخوة الإسلام ليش نبعد عن حياتنا عن واقعنا؟ في أمثلة كثيرة في حياتنا، أمثلة كثيرة. وأكبر مثل ما جرى على إخواننا في سوريا الفصائل، لما قامت الثورة الله تعالى مكن لها في الأرض أول الأمر، حتى وصلوا على بعد 2 كيلومتر من قصر المهاجرين. بعد ذلك اختلفوا، سوف يقول لك أنا اللي الأمير، أنا اللي أمير، أنا اللي بدي أفتح الشام، عليك لا أنا اللي بدي أفتح الشام، حتى ذلك بده يجي يهجم يقول له ما بخليك منطقتي. تنازعوا فيما بينهم، كان النصر قاب قوسين أو أدنى. شوف أين صار إخواننا، صارت تتدافعهم الأمم، كلهم بيقول لك ما بدنا إياهم، ما بدنا السوريين، وين ما بتذهب ما بدنا السوريين. بعد ما كانوا قريبين من النصر والعز والتمكين، هذا كله بسبب ماذا؟ معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأربط هذا بالحدث الأخير اللي جرى حتى عندنا في طرابلس، تذكرون الحملة المسعورة اللي شنها الإعلام على إخواننا النازحين السوريين في الأسبوع الماضي وقبل الماضي، كيف بدأنا نسمع الأصوات أنه يعني خلونا يرجعوا إلى بلادهم لو قتلوا عند النظام المجرم، وحتى كلام نابي صار يخرج من بعض الإعلاميين أو المشاركين بالإعلام أنه كبوهم كب. بفضل الله تعالى كانت طرابلس، كلمة طرابلس موحدة، شوفوا بركة الوحدة، كانت كلمة طرابلس موحدة عن بكرة أبيها، مع أنه في ناس متضايقين شوي اقتصاديا وكذا، بس كانت الكلمة واحدة أن هؤلاء إخواننا لن نسمح بتسليمهم. والحمد لله بس للعلم أن إخواننا أنتم لكم حق علينا تعلموا ماذا جرى. قام وفد من هيئة علماء المسلمين، زرنا القيادة الدينية والسياسية والعسكرية وحتى الأمنية، قلنا لهم ما يجري الآن أو الإعلام اللي يروج له غير مقبول ولن نرضى به. أنه أنت إنسان عنده بيت، واحد مستأجر له بيته تعطي مال شهر وشهران، فكيف الآن تطلبوا منهم بين ليلة وضحاها لأسباب خفية لا نعلمها، أنه بكرة بكون تطلعوا وتحملونهم إلى أماكن النظام وسمعنا عن حالات كثيرة تم إخفاؤها، يعني أول ما سلمت للنظام انتهى، ما عاد أحد يعرف مصيرها. فكان تجاوب كبير من المسؤولين للأنصاف يا أهل الإسلام، حتى ما لما يعني لما يكونوا يسيئون نحن نتكلم عليهم بالسوء، بس إذا أحسنوا نشكرهم. لذلك كان الجواب أني أخي الآن نحن نوقف قضية الترحيل، وما بس هيك، وسنعطي النازحين مهلة شهر أو شهرين حتى ينظم أوراقهم ويرتب إقاماتهم. بعد ذلك بعد شهر وشهرين اللي بيخالف وعزمنا على ترحيله، قررنا ترحيله، لن نرحله إلى مناطق النظام، إنما سنخيرهم بين إما مناطق المعارضة أو إما مناطق النظام. لا، قلنا لهم لأن تسيبوا من مناطق النظام معناته أنتم شاركتوا في الحرب، صرتم طرفا فيها، ولبنان أخذ سياسة النائب بالنفس. فقالوا لن نسلم أحدا للنظام، إذا واحد خالف أو ارتكب جريمة وبدنا نرجعه ما منرجعه إلى بلده، بنقول له وين بدك، يختار مناطق النظام أو مناطق المعارضة. فالحمد لله رب العالمين، الله تعالى كفانا شر هذه الفتنة اللي كانت تطيح بنا وكانت تطيح بهيبة أهل السنة، ما قاد يعني المسلمين ظلم شيء، وهذا كله بفضل الله أولا، ثم بفضل تضافر الجهود، لأن كنا كلمة واحدة، ثم بفضل حكمة المسؤولين. نسأل الله تعالى أن يوحد صفنا ويجمع كلمتنا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.